أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الصادق الأمين وعلى آله الطهر الميامين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الإشكال حول التفرقة بين صحة الكتاب وصحة الطريق، الفرق بين صحة الكتاب وصحة الطريق. من الفوارق المذكورة على الحال بين صحة الكتاب وصحة الطريق ما مر استعراضه، يعني دخيل فيه من معاني الصحة لدى القدماء، أنه صحة الطريق تارة بلحاظ الصفات العملية صدق وكذب، وتارة بلحاظ الصفات العملية العلمية الضبط والإتقان، وتارة بلحاظ المضمون مضمون ما يرويه من أخبار، وثالثا بلحاظ موقف المشهور أو الأصحاب من رواياته. إفراد الصحة وعدم الصحة لهذه المعاني، ومر أن بين الجهة المعنيين الأولين للصحة مزيد تقارب وتأثير. الجانب العلمي يؤثر في مطابقة الخبر للواقع، الصفات العملية أيضا مؤثرة في مطابقة الخبر للواقع، فالمطابقة إذا عبرنا عنها الصدق الخبر واللامطابقة اللي هي كذب الخبر، هذه المطابقة واللامطابقة لا محالة يؤثر فيها صفات الراوي عملا وصفات الراوي علما، وليس المؤثر الوحيد صفات الراوي العملية، بل أيضا صفات الراوي العلمية أيضا مؤثرة. لأن الحس كما مر يضبط بما وراء الحس، نفس الحس لا يضبط بنفسه، يضبط بما وراء الحس. فكلما ازدادت الملكات العلمية والمهارات والفنون وما شابه ذلك ينضبط الحس أكثر، وانضباط الحس يعني عبارة عن نوع من المطابقة، الدقة في المطابقة أو الصحة في المطابقة. كذلك الجانب العملي أيضا مؤثر طبعا، منه باختيار الإنسان وإرادة الإنسان وما شابه ذلك، شبيه بموارد أخرى صغيرة. فالصدق والكذب في الحقيقة علم الشخص وجهله، علمه صدق يؤثر يولد صدق، وجهله كذب يولد كذب، شعر بذلك أو لم يشعر. ربما يؤنس في الأذهان أن الصدق والكذب دائما يعني إرادي عمدي اختياري، لا، من ذلك تبين أن هناك من الصدق والكذب الغير اختياري جمعنا، يعني غير اختياري مباشر، بل متولد ومتأثر من علم الإنسان. سبحان الله، طبيعة العالم هو مؤهل للصدق، الجاهل غير مؤهل للصدق سبحان الله. ولذلك احد معاني الصديقين مرتبط والصدق والصديقين متوقف ومرتبط بعلم الانسان، علم الانسان. من باب الفائدة معترضة قصيرة اذكرها بس عقائدية توضح المطلب بعد. ربما ذكرناها استشهادا بها في مواطن اخرى. الكثير يطلق بين العدالة المعتادة يقال له عدالة والعصمة، ويقول الذي لم يعصي الله فيه يعني معصية متعمدة ربما يوفق له كثير من الأشخاص. عدم ترك المعصية المتعمدة ويظن بأن هذه عصمة، بعضهم يعبر عنها عصمة عملية، بس هذا اكتواهم من الفساد بمكان. لماذا؟ لأن العصمة ما يمكن لمطابقة أفعال إنسان لمراض الله ومجانبة أفعال إنسان لسخط الله، لا يعقل ولا يمكن من دون أن يزود الإنسان بعلم دنيا، علم اصطفائي، سواء من ناحية الشبه الحتمية تنظيرا أو من ناحية الشبه الموضوعية يحاط بكل الجانبين. ومن هذا الذي يحيط بكل الجوانب؟ هم كثير من أساطير الفقه يغفلون عن تنظيرات في الشبه الحتمية أو يجي بعدهم يلتفت إليها. فإن يؤمن الإحاطة بالتنظير الحكمي ثم في الشبه الموضوعية، من الذي يحيط بالشبه الموضوعية ملابساتها وظروفها والتأثيرات التي فيها والزوايا التي التداعيات التي فيها؟ لذلك مسامحة يقال للعادل عادل، العدل في غير المعصوم بمعنى حسن الظاهر. في كثير من الروايات تؤكد على هذا الشيء وهذا صحيح، يعني ما يتعمد السوء والفحشاء، يكون ظاهرا. اما الزيد عادل بمعنى يتجنب كل سخط الله المحرمات وترك الواجبات، هذا ليس المعصوم، ليس المعصوم. فرق كبير بين العدالة بمعنى صون الظاهر وما شابه ذلك، ترك الكبائر كذا، عدم تعمد الكبائر فلان، وبين العصمة. فرق واضح. لما هو مر بنا أن المطابقة للواقع الصدق هذه أو العدل ما شئنا نسميه، هذا تحتاج إلى ركن الجانب العلمي. بدون العلم يمكن أن الإنسان يوفق إلى هذا الشيء؟ يمكن. فلذا إذن الصدق والكذب رهين أمرين لا على سبيل الحظر، وإنما على صعيد سردل الأمور المؤثرة الرئيسية في الصدق والكذب. الصدق والكذب يتأثران بشكل رئيسي بالصفات العملية والعلمية للإنسان، صفات العملية والعلمية للإنسان. فعلم الإنسان مؤثر في صدقه وعدم صدقه، ولا الجاهل يتخبط من حيث لا يشعر، إما الجاهل من جهة التنظير الشبه الحصنية وكذا، أو الجاهل من جهة الشبه الموضوعية، ويرتكب سخط الله وما يبغضه الله من حيث لا يشعر ومن حيث لا يعلم. أي نعم. على كل فإذا كان بعد المقدمات مقصر يؤاخذ عليها، إذا كان غير مقصر حينئذ يكون معذور. الإنسان يعني ولا من ينجو من على الشيء. المهم كذلك الكلام في صدق اللسان، صدق الخبر، صدقه وكذبه متأثر إذا بالصفات العملية والصفات العلمية للإنسان. ومرة الإصرار المحقق البحراني لعلم الرجال الشيخ سليمان الماحوذي، ومن بعد الوحيد الباباني والمير داماد، وجملة من كبار أساطين علم الرجال يصرون على أن معنى الضعيف عند القدماء يريدون منه الصفات العلمية لا الصفات العملية. يعني ما يؤمنها، ما نؤمن من هذا لأنه متسامح أو غير درب بمهارة يخلط كذا يخبط أهم جرا. أصلا مع الضعيف هو هذا، غير الضعيف غير الكذب، الكذب هذا كذب علمي، الضعيف عنده كذب علمي. الكذوب في لحظة الصفات العملية يعبر عنه كذاب أو وضع أو مدلس أو ما شابه ذلك. أن الضعيف اصطلاحا مرادهم هو هذا الثاني، حتى للعامة كلمة ضعيف المراد عند الصفات العلمية وليس الصفات العملية. وعندما يطعن بأنه ضعيف ولا يطعن بأنه كذوب، أصلا هو ما يرجح أن من جهات الصفات العملية ما يطعن عليه بالتعمد الكذب، لكن هو ضعيف. يعني لطيف في مواد عديدة مثلا النجاشي غير النجاشي، والضعيف يروي عن الضعفاء أسانيده لا تكاد تصح، متونه كذا كذا، ومن القبيل. يعني يفسر جانب الضعف بنقائص علمية في مرويات وروايات هذا الراوي. فإذا معنى الصدق والكذب المجرد، الآن مع أنه الآن ذكرنا للأقسام الأربعة على الصحة عند القدماء معترف، المفروض نذكر في بداية تقسيم السبعة جهات التي مضت، فشيئا ما نطيل في هذه المعاني الأربعة لأنها مهمة عند القدماء وغفل عنها. ومر أن هذه المعاني الأربعة تحت كل مقسم أقسام، تحت كل مقسم أقسام ذات مراتب. قبل نرجع يعني إلى صحة الكتاب وصحة الرواية، فرق بين صحة الكتاب وصحة الرواية. قبل أن نرجع نكمل هذه المعاني الأربعة للصحة عند القدماء. معاني يعني مقسم، كل معنى مقسم وليس قسم، مقاسم أربعة. المعنى الثالث للصحة كيف يؤثر على صحة الخبر أو الرواية. المعنى الرابع الثالث عفوا للصحة وهي صحة المضمون، مؤثرة وهذا المعنى الرابع الثالث عفوا الثالث صحة المضمون، هو الذي ندعي أنه مبنى القدماء والمتقدمين. أكثر ما يتحسسون في حجية القبر على الصحة والصدق بمعنى التالي: وتأتي في نقل أقوالهم والجماعات الموجودة وكلام تأويل الشيخ العثار رحمة الله عليه لكيفية الجمع بين مبنى المتقدمين والمتأخرين. جملة من الجموع ذكرها الشيخ لا بأس فيها في الجملة، لكن ليست هي المرام والمراد الحقيقي القدماء. المرام والمراد والمبنى الحقيقي للقدماء هو الصحة بالمعنى الثالث. طبعا بكل المعاني أربعة مقصود، لكنهم عندهم الركن الركين للصحة بمعنى صحة المضمون. صحة المضمون، صحة المضمون أحد معاني صحة الكتاب. صحة المضمون أحد معاني صحة الكتاب فرقها، بل هي من المعاني الرئيسية لمعنى صحة الكتب وصحة الكتاب وميزها عن صحة الطريق. هذا الذي نريد أن نصل إليه، يعني تفسير. نحن الآن لازلنا في صدد التفسير وتبيين فرق صحة الكتاب عن صحة الطرق. لما يقال صحيح البخاري المراد صح، يعني بإصطلاحهم بإصطلاح العامة صحة الكتاب لا صحة الطرق التي فيه. وإن غفل عن ذلك كبار من العلماء العامة مثل الذهبي والحاكم النيسابوري وكثير، بنوا على أن صحة البخاري لصحة الطرق التي فيه، وهذا اشتباه كبير، شبيه اشتباه الأخباريين عندنا، وشبيه اشتباه يعني المؤاخذة التي تسجل على الميرزا النعيم رحمة الله عليه والميرزا النوري في كتاب الكافي، بنيا على أن معنى صحة كتاب الكافي صحة كل الطرق الزواج التي فيه عند الطائفة. والحالة ليس المراد من هذا، المراد صحة الكتاب الكافي لا صحة طرق الكافي. ونظير الغفلة التي يعاقب عليها الشيخ الخوي رحمة الله عليه في كتاب كامل الزيارات وفي كتاب تفسير قمي وربما في كتاب ثالث آخر، المراد من ابن قولوي ومراد القمي أو غيره من الكتب اللي ربما اعتمد عليها الشيخ الخوي، ليس المراد هو صحة الطرق في تلك الكتب، المراد صحة المضمون. صحة المضمون، لذلك بناء على هذا هم إذا عندهم صحاح 6 أو 10، نحن عندنا صحاح 10، يعني أكثر كتب الصدوق صحة بهالمعنى، بمعنى صحة مضامين. نعم، عدة معاني الآن مرتين من صحة الكتاب وعدة فوارق ولم ننتهي منها، ستأتي فوارق أخرى بهذا المعنى. أكثر كتب الصدق كلها أكثرها في كتاب أو كتابين في كلام في نسبة إلى الصدوق أو كلام ما شابه ذلك، والبقية كلها كتب مشهورة متواترة عن الصدوق وصحيح عبد المضمون. نفس عبارة القمي في أول تفسيره، عبارة ابن قولوي في أول كتابه، عبارة الكليني في أول كتابه، الصدوق في من لا أول من لا يحضر، الشيخ في أول التهذيب وأول الاستنصار، محمد حسن القمي معاصر صديق في كتابات أساس أول كده أظن دعب القدماء النيقين في أول كتابه بيذكرون أن هذا كتابنا صحيح مأخوذ على الآثار الصحيحة الكتب الصحيحة العلم تنزل الضوابط اللي يذكروها تقريبا وتقاربا متقابل بين الديباجة دي الكتب كلها نفس التعبير بس نفس التعبير بنفس العناوين ذكرها هؤلاء كلهم لا راجحة دي باجت دي صفحة كاملة أو نصف صفحة وهذه هي التي سببت يعني إيهام الإقبالين أو الميزة النوري أو الميزة النائمي أو الشيخ كل علم الجرار بينهم مرادهم معنى آخر صحة الكتاب وليس صحة الطرق وليست كل السلسلة ثقافة هاي ما ليست مرادهم لابد من صحة الطرق الآن سنبين لماذا مع ذلك ضروري صحة الطرق لكن لا تغني صحة الطرق عن صحة المضمون ولا تغني صحة الطريق عن صحة المضمون ولا ترقى صحة الطريق إلى درجة مساوية لصحة المضمون لا الآن المعاصرين عندهم صحة الطريق هي الركن الركين الآن وهذا منهج إخباري حشوي تماما بس مغلف باسم منهج علمي هو منهج السلفية هو الوهابية أيضا معنا الأول وأخيرا صحة الطريق صحة الطريق يعمل بها بلغ ما بلغ بلغ ما بلغ الآن بيجي رحمة الله عليه المحقق الحيدي الشيخ روش كلمات جمع من كتب القدماء أنا عندنا يجيب كم يوم جيت بحيطة مع بطل النوبل أقرأ كلمات مواقعا مهمة المحقق الحيدي يقول أفرط الحشوية يسميه حشوية وفعلا كلام صحيح المدار عندهم على صحة الطريق يقول هذا شنو حتى شنو مبيدي شنو حملة علمية شديدة شنو المدار على صحة الطريق نعم فعندهم الركن الركين في حجية الخبر وهذه مشكلة الركن الركين في حجية الخبر صحة الطريق بالحال أن القدماء يصرون على أن الركن الركين ليس كما فهم الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه وأول كلامه أو غير من المتأخرين أصل قدماء مرادهم هذا المطلب أن الركن الركين في صحة الخبر حجية الخبر صحة المضمون ولا يريدون حينئذ إغفال صحة الطريق لكن صحة الطريق مثل فاتحة الكتاب في الصلاة لا صلاة إلا بعد الكتاب صحة الكتاب شرط بس مو ركن أو لو قيل لأن صحة الطريق ركن الأركان ليس على درجة واحدة الآن فإذا عجز عن الركوع يوم للركوع والسجود مثلا في أبدان أما مثلا النية إذا الإنسان أصلا يأتي بالنية في بديل عنه أبدا ما في بديل الأركان أيضا ليست على درجة واحدة الأركان درجة الطهارة مثلا قد يقال في بعض الصلاة الطهارة المعنوية عامة الترابية والوضوء هي الركن الركين بدونها أصلا ممكن بقية أكان لها أبدال أما دي الطهارة المعنوية ليست لها أبدال وراء الوضوء والتيمم مثلا ها من بعض المثال الأمثلة كثيرة أركان قد تكون كلها أركان بس ليس الأركان درجة واحدة بينما الآن المنهج اللي ألبس بلباس علمي أن الطريق هو الأول والأخير المضمون أصلا ترد شيء غير ركني شوف شلون صارت الآية يعني مبدا مختلف 180 درجة بين القدماء وبين المعاصرين معاصرين الأصوليين كلامي مو المعاصرين يقولي الأقوالين الآن كلام المعاصرين الأصوليين وأي أصولية هذه التي يعمل فقط بالطريق ولا يحلل المضمون أنا ما أتحدث كيف تسمى بعد ومنهج أصولية لا انا ممكن انا الان درجات الطريق وبدائع الطريق كلامي بين الطريق وبين المضمون اذا انا صلينا كل يوم نفكك بين الطريق والمضمون جزء ما بيكون جزء من الجامعه اي خوف الكلام في المضمون الان شيء في المضمون يفكك عن الطريق وشلون ميزانيه المضمون عن ميزانيه الطريق الكلام في هذا وفي صدر البحث في هذا البحث وهذا مهم الآن إذا أحد معاني صحة الطريق عند القدماء هي ماذا؟ صحة المضمون صحة المضمون أولا حجية الخبر من حجية المضمون صحة المضمون عند القدماء هي الركن الأساسي هي الركن الرسمي أول الأخير بقية الأمور إما أركان أضعف أو شرائع وليس الأركان لها بدائل هذه نقطة مهمة لازم نلتفت لها في معنى صحة المضمون أو صحة الخبر لا صحة مضمونة لاحظوا هذه الجنبة مهمة صار التفسير وتحليل معنى صحة الكتاب بمعنى صحة المضمون هذا الكتاب كله صحيح يعني كل صحيح يقول طرق صحيحة يعني يقول ما في مضمون من روايات مخالفة لقواعد الكتاب والسنة هذا صدق زين صحة المضمون التي هي عند القدماء إذا نقطة أولى أن هذا معنى ثالث وهي ركن أو نقطة ثانية نقطة ثالثة في صحة المضمون هذا المعنى الثالث نقطتين لأن ذكرناهما في صحة المضمون أنها مدى القدماء النقطة الثانية أنها الركن الركين عندهم النقطة الثالثة ما هي؟ النقطة الثالثة في صحة المضمون اللي هي المعنى الثالث من معنى الصحة والحجية لحال صحة المضمون النقطة الثالثة ما هي؟ النقطة الثالثة أن هذا المبنى عند القدماء يعني فيما يعني تحكيم أصول القانون وأصول الحكم والمبادئ الأحكامية في حجية الإمارات تحكيم الثبوت على الإثبات من أصول القانون يعني طبقات القانون منظومة القانون هي بحث ثبوتي فلما تكون بحث ثبوتي معناته أن القدماء يقولون أن نحكم الثبوت على الإثبات نحكم ماذا؟ الثبوت على الإثبات هذه نقطة مهمة علمية لذلك نقصر بأن منهج القدماء علمي بينما منهج مدارية الطريق المدارية الحصرية في الطريق هذا منهج حشوي ده السبب لأن هذا ما يلتقي بالتحليل المضمون من الأمور التي تؤكد هذه النقطة التي نحن فيها الآن وفيها أن منهج القدماء منهج علمي لأن في روايات أهل البيت وذكرنا هذه الروايات مرارا حديث تجري خير في رواية من ثلاث روايات عشر روايات في رواية عشر ألف رواية تجدون هذه الروايات في أول كتاب معاني الأخبار والصلاة كل شيء موجود بس هناك أجمع في معاني الأخبار والصلاة زين دراية الحديث شنو فرقها عن الرواية الحديث؟ لماذا العلم في سبب التركيز على افتراق الرواية عن الدراية؟ لأجل السبب شنو؟ واضح في الدراية يعني بذل الجهد في فهم مضمون الحديث بينما الرواية للمعنى العام المعهود لها. في معنى آخر سنذكره في الرواية أخر. المعنى العام المعهود للرواية هذا النقل. ففي فرق بين الرواية الدراية. نفس الآية الكريمة أشرنا إليها آية النفر مرارا أشرنا إليها أن آية النفر تشير إلى مرحلتين يقوم بهما طالب العلم أو العالم أو المتعلم. مرحلة النفر يعني الرواية الذهاب إلى المعصوم للنقل عنه، هي المرحلة الأولى اللي هي الرواية. لولا نفرأ يعني يسافرون ويهاجرون إلى المعصوم صلى الله عليه لأجل أن ينقلوا عنه، هي الرواية. بس الغاية من هذه الرواية ليتفقهوا. طبعا هذه الغاية وليتفقه مشروطة بأن يكون من منبع الوحي، مو يتفقه من أرسطو وفلاطون وهيجل وكانت والفقهاء ماذا قالوا مثلا وينقطع المعصوم. لا، الأصل هو الوحي. لذلك له دور مهم الرواية بهاللحظة، طبعا دور رئيسي أول، وهو أنها قناة إلى الوحي. لكن بعد ما ترتبط بقناة الوحي يجي دور المرحلة الثانية وهو يتفقه، يعني يفهموا يفهم مو يحفظ الفاظ. يحفظ منظومة معاني. شان يعني حفظ ورعاية منظومة معاني، وهو مرتبة أعظم من الحفظ، مرتبة أعظم في الحفظ. والباكر عايزوك العاية شلون تأكد الروايات، شلون تأكد الفرق بين الجهتين، بين دي الحيثية. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي رواه الفريقان، حديث رواه عن النبي: رب حامل فقه وليس بفقيه. يعني يروي عن عجيب جم ما يفهم شنو هذا معناه ومطلبه، هو ما يدري فيه. رب حامل فقه وليس بفقيه. فقال استغفر الله عن قبور آخرين اليهود غير العامين كمثال الحمار يحمل أسواره، بس هذا في جهة عدم العمل وبالتالي مرت عدم الفهم. لا، هذا ربما عامل بما يعلم، لكن كما وصفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: رب حامل فقه وليس بفقيه. أو يقول سيد الأنبياء في حديث آخر رواه الفريقان: رب حامل فقه. شوف إلى من هو الفهم، يعني عنده فهم، لكن في من هو سأتي أغور منه. يعني هذا لكم طبقة في غوص، كم من يروح لواحد غواص أذن عنده. إذن في أمور جدا مهمة في روايات أهل البيت، عجيبة أمور روايات واقعا، يعني إدارة علمية إعجازية عند أهل البيت في تعليم البشرية، القواعد العلمية التي لديهم. يقولون سلام الله عليهم: إنا نملة أوعية بالعلم، إنا نملة أوعية بالعلم. أوعية من البشر مو يعني كتاب. إنا نملة أوعية بالعلم وهي أوعية سوء. أعوذ بالله. لكن لأجل أن يوصلوها إلى غيرهم، يعني قد يكون هذا الوعاء من جهة الرواية راوي أو من جهة الفهم ميثون، ومع ذلك يملؤوها، يملؤوها في الحج ويملؤوها حتى في الباطن. رفيع ويكسو لأجل ماذا؟ لأجل لأجل أن ينشروا على غيره. أو في بعض الوقت إنا نملأ أوعية بالعلم وليست هي بأهل. ولكن لأجل أن لا يضيع العلم شر عند غيره. المقصود لاحظوا أن المدار إذا في الحجية تأكيد الروايات على صحة المضمون أنه المدار الأكبر حتى الآلاف لا خلاف فيه. يعني لا أقول لا خلاف فيه، أقول لا استغراب فيه إذا واحد دقق النظر. لاحظوا في باب التعارض، ليس باب التعارض بل كل أبواب الدين، في أبواب علم الأصول أو أبواب الفقه أو أبواب الكلام أو أبواب الأخلاق، كل أبواب الدين، كل أبواب علوم الدين أعظم ضابط وميزان ما هي متواتر عند الحديثين في القرآن وفي السنة، ما وافق الكتاب فخذوا وما خالف الكتاب صدروا. وهي ضابطة، ضابطة بلحاظ صفات طريق الرواية أو بلحاظ صفات مضمون الرواية. واضح بلحاظ صفات مضمون الرواية. أنت أعجني في الدين الحنيف في القرآن أو في الروايات لميزان في الحجية وضابطة في الحجية أعظم من هذا الميزان. أعجني ما في ميزان أكبر منه. هذا الميزان شنو ضابطته؟ لقيت المتأخرين المعاصرين جعلوا هذا الميزان ترجيح، هذا هو قصور ترجيح، هذا أعظم من كل ميزان ترجيح. هذا الميزان في أصل ترجيح الخبر الطبيعي. في الحقيقة شيخنا ما مختصة بالروايات العلاجية التعارض، ما مختصة بالروايات العلاجية التعارض، ما مختصة بالروايات العلاجية التعارض، وارد ابتداء كما ذكرها الفقهاء. راجع باب التاسع من أبواب صفات القاضي يجيب 50 رواية في كتاب الوسائل، كتاب القضاء أبواب صفات القاضي باب التاسع، حتى الثامن والعاشر ترى بتقال المركز التاسع كل الأبواب قبل بعض هكذا، وأكثر الأبواب بالخمسين رواية بالثلاثين رواية. أعظم ضابطة هو 11 باب جابة صاحب الوسائل أبواب صفات القاضي 11 باب. هذا 11 باب هي ليست بحوث للقضاء فقط، هل 11 باب لأتبيها صاحب الوسائل هي بحوث للإجتهاد والاستنباط والفتوى والمنهج في الاستنباط كله. الباب التاسع من عنده أكثر رواية، كثير من الروايات أصلا ابتداء لأصل حجية الخبر أن يكون مواظبة كتاب وليس مخالف للسنة، أو مواظبة كتاب والسنة وليس مخالف لهم. لذلك الأصوليون أمر مسلم عندهم من الشرائط الأولية لحجية الخبر ما هو؟ أن لا يخالف الكتاب والسنة. أصل شرط حجية الخبر مو فقط الترجيح. على كل حديث تتمنى، وصلى الله على محمد وعلى آله.